إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، سيكون بإذن الله هذا الدرس هو آخر دروس شرح سنن ابن ماجة في هذا الفصل الدراسي، ونبدأ إن شاء الله مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد بعد الأسبوع الأول بإذن الله. مثل ما صنعنا في درس شرح معارج القبول، نأخذ باب أو بابين، ثم نصف الوقت يكون للأسئلة، فاللي عنده سؤال يقدمه للشيخ. كنا توقفنا عند باب الاستبراء بعد البول، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستبراء من البول. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع تحويل قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة فذكر نحوه.
نعم، هذا الباب باب الاستبراء بعد البول، أورد فيه المصنف رحمه الله حديث مداره على زمعة بن صالح، وزمعة بن صالح وعيسى بن يزداد وأبوه المذكورون في هذا السند كلهم مجاهيل، فهذا السند من حيث النظر والرواية سند إيش؟ ضعيف. لكن المعنى الذي تضمنه ترى تضمن معنى صحيح، فإنه سيأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول، وحديث إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وقال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، مما يقتضي أن على المسلم أن يستنزه من البول. والاستنزاه من البول يكون بأمرين اثنين: الأمر الأول أن لا يقوم حتى ينتهي من البول، فما تقوم لسه ما انتهيت، لابد أن تقوم وقد انتهيت من البول. الأمر الثاني أن تنقي المحل، إذا استعملت الماء تغسل المحل، إذا استعملت الأحجار واستجمرت فإنك تستعمل ثلاثة أحجار أو أكثر بحيث تنقي المحل. ممكن نذكر أمر ثالث في الاستنزاه من البول، أن تحترس من ارتداد البول إليك. نعم، اختار ابن تيمية أنه يعفى عن البول الذي مثل رؤوس الدبابيس ولا يستطيع الإنسان أن يعرف محله، لكن عموما ينبغي لك أن تستنزه من البول بهذه المعاني الثلاثة. فلو فرضنا أن انتهاءك من البول يحتاج منك إلى نوع من النثر أو نوع من القبض على الذكر من أجل أن تتأكد أنه خرج جميعه، فنقول إذا كان هذا بتجربتك وجدت أنك تحتاج إلى مثل هذا فافعله، بدون تحديد أن تستنثر ثلاثا، إنما يكون مقصودنا فقط أن يتحقق في الإنسان الاستنزاه من البول، وبعض الناس قد يكون مريض فيحتاج إلى مثل هذا التأكد كثيرا. ثم بعد ذلك منعا للوسواس انضح سراويلك بعد أن تغسل وتنقي المحل، انضح سراويلك وإن شاء الله ما يأتيك وسواس ولا يضرك هذا الذي ورد في هذا الباب من أن أكثر عذاب الناس في القبور إنما هو من ترك الاستنزاء في البول. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب من بال ولم يمس ماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول فاتبعه عمر بماء فقال: ما هذا يا عمر؟ قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة.
نعم، هذا الحديث حقه أن يكون حسنا لغيره، هذا الحديث حقه أن يكون حسنا لغيره، فإنه جاء ما يشهد لمعناه. من ذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكر له الوضوء فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ. فمعنى أنا إنما أتوضأ إذا أردت الصلاة. وأفهم كلامه أنه لا يلزم أن أتوضأ بعد كل صلاة، لا يلزم أن أتوضأ بعد كل قضاء حاجة. أما ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء، أخرجه ابن ماجة وأحمد وغيره. فأقول هذا الحديث لا يخالف ما تقدم، لا يخالف ما تقدم. إما أن نقول أن الخروج من الغائط ليس كالخروج من البول، نفرق بين الغائط والبول، وإما أن نقول هي أخبرت بما رأت، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرا لم يبلغها في أنه لا يلزم كل من قضى حاجته أن يتوضأ مباشرة عقب هذا الأمر. فهذا منها رضي الله عنها إنما هو بحسب علمها. وفي الباب مسائل: المسألة الأولى قوله في التبويب: باب من بال ولم يمس ماء، المراد بمس الماء يعني الوضوء، المراد بمس الماء يعني الوضوء في هذا المحل، هنا المراد الوضوء. سبق معانا كلمة ولم يمس ماء والمراد به إيش؟ الغسل. ولم يمس ماء المراد به الغسل. في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بالمعنى أنه ينام وهو جنب ولا يمس ماء، فقلنا أنه هذا يحمل على أن المراد لم يمس ماء يعني لم يغتسل، أنه لم يغتسل. وهنا جاء مس الماء بمعنى الوضوء. هذا إيش يسموه لو نبغى نسميه باسم علم زي علوم القرآن؟ هذا إيش نسميه؟ هذا المشترك اللفظي، هذا في اللغة، لكن في علوم القرآن اسمه الوجوه والنظائر. ممتاز، الوجوه والنظائر. طبعا الوجوه والنظائر علم من علوم القرآن يهتم بالألفاظ التي من قبيل المشترك اللفظي في القرآن، وبالألفاظ التي من قبيل المتواطئ، وبالألفاظ التي من قبيل المتواطئ. ترى ممكن نسوي زيه في الحديث. شوف هنا في هذا الحديث وفي هذا التبويب: لم يمس ماء معناها الوضوء، وفي ذاك الحديث لم يمس ماء معناه الغسل. وممكن لم يمس ماء كمان معنى آخر ممكن يأتي عندنا. طيب، مسألة قولها رضي الله عنها: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فاتبعه عمر رضي الله عنه بماء. أقول هذا فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من أدب. وتعلمون إن شاء الله أن ابن عباس رضي الله عنه نال دعوة عظيمة من الرسول بسبب هذا الفعل، فإنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته أتبعه عند باب الحمام أو باب الكنيف بوعاء ماء، فسأل الرسول: من الذي صنع هذا؟ فقالت له: عبد الله بن عباس. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نال الدعوة بسبب هذا الفضل. وكذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخدمون الرسول صلى الله عليه وسلم وينظرون إلى حاجته فيفعلونها فطنة منهم بدون أن يطلب عليه الصلاة والسلام. مسألة فقال الرسول قوله فقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عمر؟ فقال ما، فقال ما، فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عن هذا الأمر الذي أتى به عمر عند الباب، وأنه لا مانع أن الإنسان إذا رأى شخص يريد أن يقدم له خير أو إحسان أن يسأل ما هذا، ما هذا الذي أنت تريد أن تقدمه، إيش الموضوع، فيسأل ويجاب مثل ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله أي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت ذلك لكان السنة. أقول نعم، هو لم يؤمر بأنه كلما بال يتوضأ، لأن الله عز وجل يقول إيش؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فذكر الوضوء عند القيام إلى الصلاة، فهذا المعنى في هذا الحديث يتطابق مع معنى الآية، فإن الأمر إنما جاء في الآية بالوضوء عند الصلاة وليس بالوضوء عند قضاء الحاجة، وليس بالوضوء عند قضاء الحاجة. يقول ولو فعلت لكانت سنة، وهذه مسألة أخرى، وهي أن الأمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لو فعله لاتخذه الناس سنة، لاتخذه الناس سنة، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا فنحن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر بعض يترك بعض الأمور وهي من المستحبات خشية أن تفرض على الناس، كما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الاستمرار في قيام الليل في رمضان خشية أن يفرض على الناس، قام 3 أيام ليعلم الناس أن هذا سنة، ثم ترك ذلك ليعلم الناس أن هذا ليس بفريضة، وحتى لا يكون في استمرارهم على الحضور أن يفرضه الله سبحانه وتعالى على الناس. فهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. تنبيه، هذا الأمر فيما ثبت فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ودوامه عليه، أما ما لم يثبت دوامه عليه فالمراد بالسنة هنا مجرد جواز الأمر أو أنه مشروع في الجملة. ولذلك أهل العلم يفرقون بين السنة وبين الحديث، فليس كل أمر ورد عن الرسول في حديث هو سنة، وإنما يثبتون السنة بجريان العمل، إنما يثبتون السنة بجريان العمل. ولذلك أهل العلم يعني لا يتعجلون في ذكر كل ما ورد في الحديث أنه سنة، لا يتعجلون في ذكر أن كل ما ورد في حديث أنه سنة، حتى يتثبتون أن هذا الحديث حديث ثابت جرى عليه العمل، عمل به بعض السلف الصالح، عمل به بعض السلف الصالح، عندها يقولون هذا سنة. ثم الفقهاء من وراء هذا نظروا ففرقوا بين الأمر يفعله الرسول ويداوم عليه ويحث عليه بقوله، وبين الأمر يفعله الرسول ويداوم عليه ولا يحث عليه بقوله، وبين الأمر يفعله الرسول ولا يداوم عليه ولا يحث عليه بقوله، وبين الأمر يفعله الرسول ويحث عليه بقوله ولا يداوم عليه. 4 أنواع عندهم في المراتب، بعضهم يسمي كل نوع اسم، بعضهم يسمي هذا سنة وهذا نافلة وهذا مستحب وهذا رغيبة، وبعضهم يفرق ولهم تفريقات اصطلاحية في هذا الباب، من أراد أن يقف عليها مجموعة فليراجع الموسوعة الفقهية الكويتية لفظة السنة أو سنة، يجد هذا الكلام بالتفريعات الفقهاء في كل مذهب ومصطلحاتهم في كل محل، والطالب لا ينتبه لهذه المصطلحات فما يفرق ويجعل الأمور عنده كلها في مستوى واحد، كلها عنده في مستوى واحد، وهذا يعني خلاف تصرف أهل العلم. طيب نوقف عند هذا الحد ونسمع الأسئلة الآن.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة وما حكم الكلام في بيت الخلاء عموما؟
إذا احتاج الإنسان إلى الكلام وهو في بيت الخلاء أو وهو على قضاء الحاجة في غير ذكر الله الظاهر أنه يجوز، أما الدليل على الجواز فإن الأصل الإباحة، وقد ورد ما يدل على البقاء في هذا الأصل
في الخلاء. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد حتى تقول دع لي يعني بقي لي شوية موية حتى أنا أغتسل، صح ولا لا؟ هذا كلام ولا ما هو كلام؟ تتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يحصل أن الإنسان يحتاج إلى كلام، إلى أن يرد على شيء، خاصة إذا كان مثلا ليس في البيت إلا هو وهناك من يطرق الباب، أحتاج أن يرد، أو مثلا أحتاج أن أنبه إلى أمر. فما في دليل يمنع من الكلام في بيت الخلاء أو حتى والإنسان قضاء الحاجة، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم برد سلام أو بذكر، فهذا بذكر الله فهذا لا ينبغي، لما مر معنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ومفهوم المخالفة لهذا أن ما عدا ذكر الله يجوز، مفهوم المخالفة أن ما عدا ذكر الله يجوز. تنبيه، ما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم مثل الذين يتكلمان أثناء قضاء الحاجة أو كذا، الحديث الذي ورد في هذا المعنى العلماء أوردوه في الأحاديث الموضوع، ليس فقط الضعيفة بل في الأحاديث الموضوع. أنا
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول إذا اغتسل أحد من الجنابة وخرج بعد الغسل المني، هل عليه أن يكرر الغسل؟
لا، إذا الإنسان اغتسل من الجنابة سواء أتم الغسل أو أثناء الغسل، إذا الإنسان اغتسل من الجنابة وأتم الغسل مثلا ثم نزل مني كان محتبس في القضيب، فإنه لا يلزمه إلا إعادة الوضوء فقط، فإن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء ما لم يكن منيا، وهو الماء الأبيض الذي يخرج مصحوبا في خروجه بلذة وشهوة ويخرج دفع. أما المذي وهو الماء السائل الخفيف الذي هو أخف من المني ويخرج من الرجل عند المداعبة أو عند الشهوة، لكن لا يشعر به، لا يشعر في خروجه بلذة ولا يكون خروجه بدفع، فهذا يوجب الوضوء. يكون حكم المني الذي يخرج من القضيب بعد الغسل حكم المذي، حكم المذي فقط يوجب غسل المحل ويوجب الوضوء، يوجب الوضوء. أما غسل المحل فمن قال بأن المني نجس يغسل، ومن قال أن المني ليس بنجس يقول يستحب غسل المحل، وهذا الصحيح إن شاء الله. المذي يغسل لأن المذي ثبت الدليل في أنه نجس، بل ورد الدليل في أنه يغسل القضيب، رأس القضيب، وتغسل الأنثيين يعني الخصيتين، وتغسل الخصيتين وينضح محله. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة لدفع الهم والحزن كدعاء ذي النون ودعاء الكرب وغيرها، فهل لكل دعاء حالة تخصه أم أن الإنسان ينوع ويدعو بها كلها؟
الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان ينوع، مرة يدعو بهذا ومرة يدعو بهذا ومرة يدعو بهذا. ولو مثلا الإنسان لاحظ حاله عند الهم أنه كان في قضية هم حاصرته وآسرته، فدعا دعوة ذي النون لأنه كان هم محاصر به في بطن الحوت، فلولا أن كان من المسبحين للبث، فيكرر الدعاء ذي النون في مثل هذه الحالة لعله أولى. ويكرر مثلا ما ورد في الحديث عن علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، يجعلها هذه دعوة له مستمرة، لعل هذا كذلك أولى. فإن نوع عموما بدون أي ترتيب فإن هذا واسع إن شاء الله، فقط هذه كذا اختيارات أذكرها مناسبة لمعنى الدعاء والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما الضابط في التفريق بينما إذا كانت السنة مهجورة أو ليست مهجورة؟
الضابط الآن ما ذكرناه لك قبل قليل، أنه إذا كان هذا الذي ورد في الحديث مما جرى عليه العمل فهذه سنة، فأنت أنظر هل هذه السنة ظاهرة بين الناس ولا ما هي ظاهرة، إن لم تكن ظاهرة من الناس فهذه سنة مهجورة، يعني أنا أريد أن أذكر بها. أما تأتي لكل حديث ورد فيه أمر فتقول هذا سنة وبالتالي هذه من السنن المهجورة، الكلام هذا غير موافق لتصرف أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم بأننا في الواتس تأتينا رسائل ومرئيات دينية فيها مواعظ لكن من أشخاص مجهولين، فهل نعيد إرسالها؟
ما يضر إذا كانت الموعظة صحيحة وفي محلها، ما يضر إذا كانت الموعظة صحيحة وفي محلها، فإن الإنسان يستفيد من الموعظة. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام استفاد من كلمة نملة، ارجعوا لا يحطمنكم سليمان وجنوده، استفاد من كلمة نملة. سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه رجع إلى الرسول وأخبره بخبر الذي كان يأتيه وهو على بيت الصدقة، قال صدقك وهو كذوب، فحصلت فائدة. فالإنسان إذا كان الكلام الذي يبلغه صحيح، موعظة صحيحة وكلمة صحيحة، لا مانع من أن ينشرها ويعممها، والأمر في ذلك والحمد لله واسع. المهم أن يتأكد أن هذه الكلمة صحيحة. لكن قد تأتيك كلمة لا تصح أو كلمة محتملة ويقول لك أما أنا في رقبتك، أنشر هذه الكلمة، وزع هذه الكلمة، أفعل كذا، أطمس عليها ولا تنشرها، وترى أنت تأثم إذا تبين أن هذه الكلمة فيها خلل، لا تهتم، هذا الكلام يمشي على غيرك، أما أنت لا تسوي هذا. لابد تتأكد أن الكلام صحيح. أما يجيب لك أي كلام محتمل لكنه في آخر يقول لك أمانة عليك أحلفك بالله، ولا شيء ما يلزمك من هذا الكلام الذي يقوله. أنت خليك بصير في دينك وفي نفسك، الكلام الذي يصلح وتثق في صحته وزعه وانشر، والكلام الذي لا، ثم قد يكون الكلام صحيح لكن لا يصلح أن تنشره فأميته، مثل الكلام عن انتقاد بعض الأمور، مثل الكلام الذي تضمن إغار القلوب على ولي الأمر، مثل الكلام الذي يتضمن إغار القلوب على بعض نواب ولي الأمر، هذا إذا جاءك أطمسه لا تنشره، ديانة أحتسب عند الله ذلك، لا تنشره، لا تقول أنا ما لي صلاح كلامك، لا تنشره. بعض الناس في الواتساب يستغل الواتساب لنشر الفتنة، يستغل الواتساب في نشر الفتنة، فقد يأتي بكلام صح حقيقة، حدث كذا، سار كذا، أمور حق صح ما كذب، لكن نشر هذا الكلام ترتب عليه مفاسد، فأنت خليك واعي كمان، هذا لا تنشر. هم يفرحوا أنهم يشوفوا ناس سلفيين يستجيبوا لهم في هذا الموضوع، لا تصيروا أنتوا دعاء للفتنة من حيث لا تشعرون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: مس الذكر باليمين حال الاستنجاء، ما الذي صرفه من التحريم إلى الكراهة؟
الذي يظهر في الحديث أنه يحرم مس الذكر باليمين، ولم يأتي حديث صارف لمس الذكر باليمين أثناء قضاء الحاجة، إنما الإنسان يستعمل في هذا إيش؟ يساره شماله، ولا يستعمل يمينه. ما أعرف إذا في صارف، ما أعرف الصارف أثناء قضاء الحاجة، ما ورد شيء. إلا ورد مس الذكر في غير قضاء الحاجة، مثل حديث طلق بن علي: هل هو إلا بضعة منك، هذا الذي ورد. أما أثناء قضاء الحاجة لا تمس ذكرك بيمينك، ولا تمس دبرك فرجك بيمينك، إنما فقط تستعمل الشمال. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: صلى وهو جنوب خشية خروج الوقت، حكم من صلى وهو جنوب خشية خروج الوقت أو البرد؟
أما من صلى وهو جنوب خشية البرد، يعني أنه تيمم ولم يغتسل وأدرك الوقت، فهذا فعله صحيح. أما من اغتسل، أما من وجب عليه الغسل ولم يغتسل خشية خروج الوقت، فنحن نسأله: أنت لما حصل منك هذا، هل الآن كنت استيقظت من النوم أو كنت مستيقظا من قبل؟ فإن كنت الآن استيقظت من النوم فلا تصلي حتى تغتسل، لأن وقتك لأداء الصلاة يبدأ من حين استيقاظك. أما إذا كنت من قبل وفرطت ويعني أو أنك انشغلت عن أن تغتسل حتى يعني خشيت أن يخرج الوقت، فمن أهل العلم من قال أنك تتيمم وتصلي إدراكا للوقت، ومن أهل العلم من قال لا، لابد أن تغتسل ثم تصلي، لابد أن تغتسل ثم تصلي. واختار ابن تيمية القول الأول، والألباني أيضا له بعض كلام كأنه يختار القول الأول، أن الإنسان إذا خشي خروج الوقت تيمم وصلى، تيمم وصلى. وهذا الأمر يعني محل نظر، هذا الأمر في هذه المسألة محل نظر، أن الإنسان ينظر أيهما أولى أيهما كذا، هل يتيمم ويصلي أم لا. إنما أهل العلم هنا فتواهم بالثاني لا بالأول، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: رجل أصابته جنابة يوم الجمعة قبل الصلاة، فهل يلزمه غسل لكل من الجمعة والجنابة أم يكفيه غسل واحد؟
غسل الجنابة يكفيك عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة غسل مستحب وليس بواجب، وهذه مسألة من مسائل تداخل العبادات، تداخل العبادات.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم أخذ المال مقابل العمرة بدل عن شخص؟
أخذ المال في عمرة البدل أو حجة البدل من أهل العلم من لم يجوزه، لأن العبادات لا ينبغي أن يأخذ الإنسان عليها مال، ومن أهل العلم من جوزه بشروط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإنسان إذا كان متشوقا إلى العمرة، متشوقا إلى الحج، يريد أن يأتي إلى العمرة والحج، هذا قصده وما عنده مال، فأراد أن يحج عن غيره ويأخذ هذا المال لكي يبلغه عمل العمرة والحج، جاز له ذلك. أما أن يتخذ الإنسان حجة البدل أو عمرة البدل للتكسب، فهذا الأمر يعني أقل أحوال الكراهة إن لم نقل التحريم، وينبغي للإنسان أن ينزه العبادة عن مثل هذا التصرف. وسبق أني ذكرت لكم أن بعض الناس كان يتكلم في هذه المسألة، يقول علي الديون علي كذا، فأريد أن أخذ حجة البدل من أجل هذا، هذا ما ينبغي، يعني أقل أحواله إن لم نقل بالتحريم فهو الكراهة، وشأن لا يليق بالمسلم أن يكون غرض المال ولا وليس له غرض في أداء العبادة.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: في الحديث إسباغ الوضوء على المكاره، ما المراد بالمكاره؟
العلماء قالوا المراد بالمكاره، المراد بالمكاره أمرين: الأمر الأول صب الماء بوفرة مو بقلة، بحيث أنه يمرره على جميع العضو بوفرة، والأمر الثاني أن يكون هذا الوضوء في الوقت البارد، في الوقت البارد الذي يكره الإنسان فيه وصول الماء بإسباغ على أعضائه، فقالوا هذا معنى الوضوء على المكاره، هذا معنى الوضوء على المكاره.
وهذا يقول: ما أفضل العمل في ليالي رمضان إذا لم يستطع المرء أن يصلي؟
أفضل العمل في رمضان في الليل وفي النهار قراءة القرآن، أفضل العمل في رمضان في الليل وفي النهار قراءة القرآن، ولذلك الله سبحانه وتعالى خص قراءة القرآن في رمضان بالذكر، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان جبريل يعارضني بالقرآن في رمضان حتى جاء السنة أو العام الذي مات فيه عرضه بالقرآن مرتين. فأفضل العمل الذي يشتغل فيه الإنسان في ليالي رمضان ونهار رمضان هو قراءة القرآن، هو قراءة القرآن، خاصة لمن لم يتيسر له القيام، لأن القيام فيه قراءة القرآن أو الاستماع إلى قراءة القرآن مع الصلاة، لكن إذا لم يتيسر لك الصلاة فخلاص اشتغل بقراءة القرآن، فإن لم يتيسر لك هذا ذكر الله سبحانه وتعالى.
وهذا يقول: أحسن الله إليكم، هل ينقض الغسل مس الفرج غير متعمد أثناء الغسل؟
لا ينقض الغسل، لا ينقض الغسل مس الفرج أثناء الاغتسال، لا ينقضه، ولا دليل على ذلك.
وهذا يقول: هل يجوز أن يعطى من الزكاة الفقير الذي يعاني من العقم ليتعالج منه؟
أنت تقول فقير، مدام فقير يجوز، هو من مصرف المصارف، سواء كان يطلبه لعلاج العقم أو لغير علاج العقم، مدام هو فقير فهو مصرف من مصارف الزكاة، لا تشترط.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم طلب الزوجة الأولى الطلاق أو الخلع من زوجها بسبب رغبته في الزواج من ثانية، وما توجيهكم لمثل هذه المرأة؟
هذا أمر شائع في النساء، أن المرأة إذا جاء زوجها يتزوج عليها تهدده بطلب الطلاق أو حتى بالخلع، تهدده بطلب الطلاق أو حتى بالخلع. ولا شك أن هذا الأمر يرجع إليها هي، يعني هي التي تعرف وأدرى بنفسها إن كانت تحتمل هذا أو لا تحتمل هذا. وأنا يعني لا أستطيع أن أجبرها على أنه يجب عليها أن تستمر مع الزوج إذا كانت لا تطيق هذا وتخشى على دينها وعلى نفسها. وبعض النساء إذا تزوج زوجها عليها يصدر منها أمور كالكفر فعلا، إلى اليوم تصدر منها أمور كالكفر. فنحن لا نجبرها على هذا، إن شاءت أن تستمر تستمر، ما شاءت أن تستمر هي بالخيار. لكن على مقالة أهل مكة والناس، أظن هذا مثل عام، يقول لك اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفه. أنت إذا طلقت من هذا الرجال تستني زوج آخر تدخلي معاه ولا تعرفيه، وهذا زوجك أنت عرفتيه، وقد يكون لك منه أولاد وعيال، فأن تبقي مع زوجك وأولادك وعيالك هذا أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بريرة أرادت الطلاق من زوجها مغيث، لأنه كان عبد وهي صارت حرة، بماذا تشفع لمغيث عندها؟ تشفع لها قال: هو أبو أولادك، وأنا أقول لك هذا أبو أولادك إذا كان لك منه عيال، فلا تضيعي يعني أولادك وتضيعي زوجك وحياتك بسبب هذه الغيرة الزائدة والتمادي فيها. اصبري وجربي وانظري الحال، ولعل الله عز وجل يجعل لك فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن يعني بصراحة خلينا نتكلم على المكشوف. بعض النساء تذكر هذه المشكلة ومعها حق، هي لا تحرم ما أحل الله، إنما تقول هو آدمي راتبه يدوب على قده وعليه ديون ويبغى يتزوج امرأة ثانية، كيف بده يصير هذا الكلام؟ كيف سينفق علي وعلى أولاده؟ كيف سيعمل في بيته؟ هي صادقة. أحيانا الإنسان ما يحسن اختيار التوقيت المناسب للزوجة الثانية، فقد يتزوج امرأة ثانية فيضيع بيته الأول ولا يقدر على بيته الثاني، ويكون السبب سوء تصرف الرجل في اختيار الوقت المناسب والحالة المناسب والوضع المناسب. فالقضية ليست كلها ضغط على المرأة أن نقول أن هذه المرأة لا حق لها في أن تمنع عن زوجها ما أباحه الله له وإلى آخره. لا لا، ترى القضية أحيانا المرأة تكون أعقل من الرجل، أحيانا المرأة تعرف حال الرجل ومشاكل الرجل ووضع الرجل أكثر من إحساس الرجل بنفسه، أكثر من إحساس الرجل بنفسه. تعرف أنه البيت طيب إذا أتزوج رح يبغاله إيجار شقتين، هنا عنده عيال وإن شاء الله هناك رح يجي له عيال، فيحتاج هنا مصاريف وهنا مصاريف. هي تعرف أنه ما يقدر، أنه ما يقدر، فموافقتها عليك أنها توافق على خطأ وعلى باطل يريد أن يجره على نفسه. وتعرف أنه هذا الأمر، طبعا حياتنا اليوم ليست كالحياة في الماضي، صح الإمام أحمد بن حنبل يقول: نظرت فوجدت أن أكثر الصحابة فقراء وكان الرجل منهم لديه المرأة والمرأتين والثلاث، لكن ترى وضعنا مو زي الوضع اللي راح. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله يقول: التعدد يجوز، ولكن ينبغي للإنسان أن يعني ينتبه لهذا الأمر، ما هي قضية بالسهولة هذه أنك أنت تعدد، ما هي قضية بالسهولة هذه أنك أنت تعدد. حتى أنتو يعني بعض الرجال أجبر المرأة أنها تتكلم تقول: يا أخي ما في سنة إلا هذه السنة، تبي تحييها في سنة تانية. وصح كلام النساء، صح هذا الكلام صحيح، خاصة للإنسان اللي وضعه ما يسمح له بأنه يعدد. ولذلك أنا ما أنصح كده مطلقا أنه الإنسان يعدد وأنه كذا، إنما نقول التعداد أمر مباح، بل أقول أكثر من مباح، أقول هو مستحب. ولكن هل كل سنة مستحبة نحن نقدر عليها؟ هل كل سنة مستحبة كل إنسان لابد أن يفعلها؟ لا، الوضع يختلف. قد يكون أداءك لهذه السنة يترتب عليه فتنة، يترتب عليه فتنة. أما تحدثنا بالأمس عن الرضا بأهون الضررين وضربنا مثال بترك الرسول أمر مستحب خشية الوقوع في فتنة، لما ذكرنا قضية هدم الكعبة وإعادتها على بناء، فكذا نتكلم حتى في مشاكل الأسرة ووضع الأسرة. قد تكون بعض الأمور مستحبة، ولكن المطالبة بفعل هذا المستحب تجر أمر أخطر. فيعني على الرجل أن يتأنى ويتريث ويتفكر كثير. جزاك الله خير، ربي يحسن إليك وبارك فيك. يتفكر كثير قبل أن يفعل هذا الأمر، يفعل هذا الأمر. ترى بعض النساء عندها من العقل وعندها من الحكمة وعندها من المعرفة بحال زوجها، يمكن الزوج هو ما يعي هذا الأمر. فالتريث والتأني في هذه الأمور ومحاولة يعني التفكر أكثر. لا تستهين بقضية أن المرأة خلاص هي ما تبغى أنا أطلقها، هذه شغلة ما هي سهلة، أو خلاص ما تبغى يروح خالعيني، هذه كمان شغلة ما هي سهلة. ونسأل الله أن يصلح الحال للجميع. نعم، لأنه بالمقابل الطلاق أمر ترى مو مرغب في شرع، الطلاق أمر مو مرغب في شرع. وسؤال المرأة للطلاق بغير حاجة يعرضها لنوع من العقوبة. فكونك أنت كمان يعني تريد أن تفعل الأمر المستحب لأمر يعني غير مرغب في شرعا، وما تهتم بأنه يحصل وما يحصل، هذه تحتاج إلى وقفة تأمل، وقفة تأمل. القضية ليست بهذا. وذلك أذكر عن الشيخ بن عثيمين، جاء رجل قال عندي مبلغ من المال وأريد أن أتزوج الثانية، تنصحني بهذا؟ قال تريد نصيحتي؟ جابوا الشيخ بن عثيمين بما معنى، قال تريد نصيحتي؟ قال نعم. قال ابحث عن شاب لم يتزوج وأعطيه هذا المال يتزوج به. هكذا قال الشيخ ابن عثيمين. وذلك أنا طبعا أفهم هذا الكلام أنه يريد الشيخ الإنسان لا يستعجل في قضية الجواب. كان أحد مشايخي لما نفتح هذا الموضوع يقول كان من الشائع عندنا في وصايا الكبار يوصونا أنك لا تعدد إلا إذا بلغت 40، بعد 40 عدد. فكنت أسأل شيخي هذا، أقول له لما؟ قال لأن الإنسان في الغالب بعد 40 يكون قد استقر ماليا وبدنيا ونفسيا، فإذا اختار هذا الأمر وراد أن يفعله سيفعله عن يعني حاجة وعن جدارة. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل الذي يسكن في مكة ويسافر شهرين ثم يرجع من سفره قبل 3 أيام للحج ولا يحرم من الميقات، ويوم الحج يحرم من بيته، علما أنه رجع من سفره للحج ثم بعد هذا يبقى في مكة، هل فعله صحيح أو هل عليه شيء؟
نعم، فعله صحيح ولا شيء عليه، لأنه من أهل مكة سافر ورجع، وأهل مكة لهم أن يؤخروا إحرامهم بالحج إلى بيتهم، يحرم بالحج من بيتهم، ولا يلزمه أن يحرم من الميقات، يحرم من بيته، لا شيء عليه. مثل هذا حكمه كحكم الرجل يمر بميقاتين فيترك الإحرام من الميقات الأول ويحرم من الميقات الثاني، خلاص. وهذه الصورة يضربها الفقهاء في الرجل يمر بميقاتين، أحد الميقاتين البعيد ميقاته والقريب ليس ميقاتا له، فيؤخر الإحرام من الميقات الذي ليس ميقاته إلى أن يأتي إلى ميقاته، فيقولون هذا جائز. وهذا مثله، لأن الرجل من أهل مكة إحرامه للحج من فين؟ من مكة، هذا بيته، فلا يلزمه أن يدخل محرما إلا إذا كان يريد عمرة، فلا يمر بالميقات إلا وهو محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا موظف يعمل لدى مؤسسة نقليات، وهو موكل بالتعاقد مع شاحنات لنقل أغراض أو معدات، ويأتيه هدايا أو مبالغ مادية من أصحاب هذه الشاحنات، فهل يجوز له قبول ذلك؟
الأصل أن هذه هدايا عمال لا يقبلها، فينبغي أن يخبر بذلك الشركة، سواء ترتب على أخذه للهدية أمر أو لم يترتب. الأصل أن هذه من هدايا العمال لا يأخذها، فإن أخذها يخبر بها الشركة، فإن حلتها له الشركة وأصحابها حلت له، وإلا يسلمها إلى الشركة، ولا يعود يقبل من هذولا أي هدية، ويقول إذا تريد أهدو الشركة أنا أوصلها إلى الشركة، لأنه هذا من باب هدايا العمال، والرسول يقول هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. وإذا قلنا يجوز فهدايا أنه يأخذها طالما مو مترتب عليه شيء، سيستمرون بإعطائه إليه إلى أن يترتب عليها شيء.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: إذا كان حكم شرعي مبني على عرف سائر في زمن التشريع ثم تغير العرف، هل يتغير الحكم الشرعي أم لا؟ مثال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالضمان على أهل المواشي ما أتلفته ليلا لأنه يلزمهم حمايتها، ولم يضمنهم ما أفسدته نهارا، فإذا تغير هذا العرف صار الناس يضمنون ما أفسدته المواشي ليلا ونهارا، فهل يعتبر هذا العرف أم لا؟
هذه تتعلق بالمقاصد الشرعية، والذي يظهر والله أعلم أن العرف معتبر في مثل هذه الأمور، فإذا تغير العرف يتغير الحكم. بل أنا أذكر لكم مثال في تشريع أمر أعجب من هذا. فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن المقصود من الأذان الأول في الجمعة إعلام الناس بدنو وقت الجمعة، أن الأذان الأول، الأذان الثاني اللي احنا نسميه الثاني مو الأول، الأذان الثاني في الجمعة أن المقصود منه إعلام الناس بالجمعة وبالخطبة. فلما اتسعت الديار وبعدت أمر عثمان بأن يؤذن للصلاة قبل الأذان الثاني، فصار عندنا أذانين، أذان أول وأذان ثاني. فهم عثمان هذا وأقره الصحابة على هذا الفهم، أقره الصحابة على هذا الفهم لأن الحال تغير. مثال آخر، الآن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. الآن لا يستطيع جندي أن يطبق هذا، لو واحد قتل قائد دبابة له الدبابة ما يقدر يودي الدبابة، فين يودي الدبابة؟ لو واحد عنده عتاد فين يودي؟ يسلمها للدولة، وولي الأمر إن رأى أن يعوضه عوضه، وإلا اعتبرها من الغنائم إلى الدولة ويكافأ هؤلاء بما يرى ولي الأمر. فهذه أمور متعلقة على حال وعلى أمر، إذا تغير الحال تغير الحكم. نعم هذه الأمور، لكن من الذي ينظر في هذا الباب؟ هم أهل العلم. الأمر لا يكون متروكا للناس كيفما شاءوا، لا يكون متروكا للناس كيفما شاءوا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم من أراد أن يكرر العمرة في نفس السفر على والده المتوفى، فهل يحرم من مسجد عائشة أم من أقرب ميقات لمكة؟ نرجو التفصيل في المسألة. يقول: حكم من أراد أن يكرر العمرة في نفس السفر على والده المتوفى، فهل يحرم من مسجد عائشة أم من أقرب ميقات لمكة؟
يكرر العمرة يعني هو دخل مكة وسوى عمرة وأراد أن يعتمر بعمرة ثانية في نفس السفرة عن والده، ويسأل هل أخرج إلى مسجد التنعيم أو إلى أقرب ميقات؟ نقول: إذا دخلت إلى مكة وأتيت بعمرة ثم أردت أن تأتي بعمرة ثانية، فالأفضل والأكمل أن يكون بين العمرتين مقدار 10 أيام أو أسبوعين، مقدار 10 أيام أو أسبوعين. فإن اضطررت إلى أن تفعل العمرة الثانية في أقل من هذه المدة فالعمرة صحيحة، وجائز لك أن تفعل ذلك ما دمت محتاجا إلى هذا، لأنه قد لا يتكرر سفرك. ولا يلزمك إذا أردت أن تعمل العمرة الثانية أن تخرج إلى أقرب ميقات، يكفي أن تخرج إلى الحل، يكفي أن تخرج إلى أدنى الحل، كما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة إلى مسجد التنعيم، كما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة إلى مسجد التنعيم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: نريد من فضيلتكم حفظكم الله أن تبينوا لنا معنى قول المحدثين هذا جرح مفسر.
بالله تحتاج تفسير هذه؟ جرح مفصل يحتاج إلى تفسير. العلماء رحمهم الله اشترطوا في قبول الراوي تحقق الضبط والعدالة الدينية، تحقق الضبط والعدالة الدينية. فلا يقبل حديث من لا يحفظ، لا يقبل حديث المغفل، لا يقبل حديث من يضطرب في روايته، لا يقبل حديث من يتلقن. كل هذه الأمور وأمثالها قادحة في الضبط، قادحة في الضبط. من جهة العدالة الدينية قالوا أن يتحقق في الرجل أن يكون خيره أغلب من شره، بمعنى أنه لا يعرف بمعصية ظاهرة، لا يعرف بمعصية ظاهرة، خلاص. فإذا جاء إنسان وقال هذا الرجل لا تأخذوا لا تسمعوا منه، ليش؟ قال هذا مجروح. فيسألوه فسر كلامك مجروح ليش، في ضبطه ولا في عدالته الدينية؟ سألوا واحد قال لا هذا مجروح، قالوا له ليش؟ قال رأيته عنده بهائم يناديها ورافع ثوبه مهمها أن في ثوبه شيء، فلما جاءت البهائم ظهر أنه ليس في ثوبه شيء، فلا تسمع منه، هذا كذاب يكذب على البهائم. ردوا كلامه ما قبلوا، قالوا هذا جرح مو صحيح. مثل هذا آخر سألوه قالوا له ليش أنت تجرح فلان ما تبغى نسمع حديثه؟ قال كنا جالسين عند الشيخ فلان، فلما جاء طاري هذا الراوي تمخط الشيخ. الشيخ تمخط، قالوا ايوه، قال فعرفت ان هذا الراوي مجروح. بس زي كذا. لما سمع اهل الحديث انه بعض الناس يترك الرواية عن بعض المشايخ وبعض الرواة باسباب مثل هذه الاسباب، قالوا لا، لابد ان يذكر الجارح سبب الجرح لينظر هل هو جرح معتبر او غير جرح، نعرف هل هو جرح في الضبط، هل هو جرح في العدالة الدينية، بعدين ننظر هل هو جرح مؤثر أو ما هو مؤثر. طب إذا كان جرح في الضبط فهو إلى أي أثر يؤثر، إلى أي جهة، إلى أي درجة؟ هل يسقطه من الثقة إلى المردود، أو يسقطه من الثقة إلى الصدوق، أو من الصدوق إلى الصدوق يهم، أو من صدوق يهم إلى شيخ، أو إلى ضعيف يسير الضعف؟ إيش المرتبة؟ فلازم نسمع ونعرف ما هو سبب الجرح حتى نعرف انه هذا الجرح جرح صحيح معتبر ولا. فجاءت كلمة جرح مفسر من اجل مثل هذا، لانه بعض الناس يجرح الناس بما لا يجرح، يجرح الناس بما لا يجرح، ويرد حديث الراوي بما لا يرد به حديث الراوي. طيب فلان ليش ما بتقبل حديثه؟ قال سمعته يقول كذا. طيب هذه الكلمتين، فلان من آل البيت ليش ما تسمع حديثه؟ قال مريت من جنب بيته سمعت أغاني، فاعتبر هذا طعن في عدالته. رد العلماء هذا الجرح ليش؟ قالوا لأنه لا يتعين أن هذه الأغاني بعلمه وبرضاه، لا يتعين، فردوا هذا الجرح، مع أنه في الظاهر أن هذا فسق، لكن قالوا هذا لا يتعين. فزي كذا تسمع أحيانا أمور جرح في فلان جرح في فلان، لكن هذا ما هو جرح، هذا ما هو جرح يعني. وبعض الناس يطلق أحيانا عبارات فلان لا شيء، تعال يا أخي إيش تقصد بلا شيء؟ إن كان حي يشرح لك، إن كان مو حي هي كيف تجيب معنى عبارته؟ طلبة العلم، ولذلك الإمام الذهبي إيش يقول؟ يقول ولا نزال نحتاج إلى مزيد من الدرس لمعرفة معاني عبارات العلماء في الجرح والتعديل ومخرجها ومرتبتها وما يتعلق بها. قال هذا في الموقظة، شوفوا ابن الصلاح قال نحو هذا أيضا في كتابه أنواع علوم الحديث، قال نحو هذا، لا نزال نحتاج إلى ذلك، لأنه لازم تفهم إيش مصطلح الإمام. تجي لهذه العبارة يقولها فلان لا شيء بعد الدرس والتمحص وكذا وكذا، تبين لنا أنه معنى كلمة لا شيء عند فلان يعني أنه هذا الراوي له أحاديث قليلة جدا، مو تعني أنه ما يعتمد ولا يقبل، لا، تعني أنه عنده أحاديث قليلة جدا.
فصرنا محتاجين دائما أن نعرف ماذا يريد فلان بهذه العبارة، وهل هذه العبارة جرح مقبول ولا جرح غير مقبول. لكن اللي احنا نشتكي منه في طلبة العلم، مو حتى مع أهل الحديث، مع المشايخ، إنه الأقل كلمة خلاص اعتبروها جرح، واللي يدلك إنه اعتبروها جرح وجرح ينزل الثقة من أعلى درجة إلى الأسفل، إنه يبدأ السؤال بعدها يؤخذ عنه ولا ما يؤخذ عنه، نسمع منه ولا ما نسمع منه، ها؟ ألين يطلعوا كلمة ثانية كمان من الشيخ خلاص انتهى. أنت هذا ما يصير، هذا ما يصير. وهذا ذمه أهل الحديث من قديم وتكلموا عنه وحذروا منه، ولذلك اشترطوا هذه الأمور وقعدوا هذه القواعد. نعم.
أحسن الله عليكم. هؤلاء إخوة من الجزائر، شيخنا أتوا للعمرة يبلغونك السلام ومن كل الإخوة السلفيين، ونقول إننا نحبكم في الله.
أحبكم الله الذي فيه أحببتمونا، ونسأل الله أن يجعل حبنا وإياكم حب في الله ولله، وأن نكون وإياكم إن شاء الله ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهذا ختام هذه الدروس لهذا الفصل الدراسي، وإن شاء الله نبدأ الدروس مع بداية الفصل الدراسي القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.